الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. قال: باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة، يعني اندراس آثار العلم والسنة وإبطال الشريعة، فهم يموهون على من قل علمه، ولا يموه إلا على قليل العلم. أما الذي عنده علم ما يموه عليه، فهم يموهون على من قل علمه وضعف قلبه بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به، وكل باطل إنما يأخذ لبسة الحق ودعوة القبول. فإذا عندنا داع ومدعو، أما الداعي الذي يلبس على الناس فتلبسوه يقوم على شعار حق، وفحوى ما تحت الشعار كل الباطل. وأما المدعو فإذا كان ممن ضعف قلبه وقل علمه فإنه يغزى بمثل هذا. فهم يظهرون أنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به، وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون. وهل يكون ذلك؟ أنت من الدعاة إلى الكتاب ومع ذلك تخالف الكتاب؟ نعم، إذا كان على غير هدي الكتاب. فالخوارج دعوا إلى الكتاب، والمعتزلة دعوا إلى الكتاب، والجهمية دعوا إلى الكتاب، وكلهم عن الكتاب يدبرون ومنه يهربون وله يخالفون. وذلك أنهم إذا سمعوا سنة روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الأكابر عن الأكابر، ونقلها أهل العدالة والأمانة ومن كان موضع القدوة والأمانة، وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهاؤهم بها، عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها. يعييهم ذكر السنة، وهم أهرب ما يكون وأحنق ما يكون وأغضب ما يكون إذا قلت لهم إن السنة تقضي بكذا وكذا وكذا، لأن السنة فصلت والسنة بينت وقعدت وأصلت وأوضحت، فلهذا يعادون السنة بكل سبيل وطريق. إذا قلت لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإنما يرد ذلك بكل صلافة وقوة. وقالوا لمن رواها عندهم: تجد هذا بكتاب الله. شوف، إذا جاءت السنة ولو عند البخاري ومسلم يقول: لا 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 لا، تجد هذا بكتاب الله. طبعا من استمع قال: هؤلاء قوم يعظمون كتاب الله. ما قال تجد هذا مثلا في التوراة، تجد هذا في الإنجيل، تجد هذا في ديمقراطية، تجد هذا في كذا، تجد هذا في كتاب الله. وهل نزل هذا في القرآن؟ هل نزل هذا في القرآن؟ وأتوني بآيات من كتاب الله حتى أصدق بهذا. فيبدو أنه يظهر في ثوب من يتحكم إلى الكتاب وهو عن الكتاب مدبر ومنه هارب. فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذه المقالة إنما ترقق عن صبوح ويسر خبيئا في ربغاء يتحلى بحلية المسلمين، يعني يظهر خلاف ما يبطن. حقيقة فعله رد القرآن، ولكنه يريد أن يرد القرآن برد السنة، ويعلم أن الذي أتت به السنة إنما يوضح القرآن ويجليه، ولا يمكن العمل بالقرآن بدون العمل بالسنة، فالقرآن أحال على السنة. التكذيب بالسنة تكذيب بالقرآن، أليس الله يقول وما تكم رسول فخذوا ما نكم عنه فانتهوا. ويضمر على طوية الملحدين، يظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسر وهواه. يظهر الإسلام بدعواه باللسان، وفي حقيقة أمره فإنه يجحده بسره وهواه. وهذا كثير ثم كثير ثم كثير في كل طوائف أهل البدع والضلال، فإنهم يظهرون الإسلام بالدعوة ويسرون هدم الإسلام بالسر والهوى. فما أراد الجهمية إلا ذلك، وما أراد المعتزلة إلا ذلك، وما أراد كل طوائف البدع والهوى إلا ذلك، وإن دعوا إلى الإسلام بألسنتهم. دعا الجهمية بدعوى التنزيه وهم ينكرون ربا أصلا، فالمعطل يعبد عدما. ودعت الممثلة الإثبات، وهم يهدمون أيضا ربا، لأن ربنا المعبود ليس يماثله بشر، فجعلوا ربا هو تمثال نحتوه، جعلوه على طريقة البشر وجعلوه على هيئة البشر. فليس الرب معلوما عند هؤلاء ولا معلوما عند هؤلاء. الرب الذي نعبده ليس رب الجهمية وليس رب الممثلة، إنما الرب الذي نعبده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإن ادعوا التنزيه أو ادعوا الإثبات. ويضمر على طوية الملحدين، يظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسره وهواه. فسبيل العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلا في الحق خبيثا في الباطن، يا من خطئ به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد، إن كنت تؤمن بكتاب الله وأنه منزل من عند الله وأن ما أمرك الله به وما نهاك عنه فرض عليك قبوله، فإن الله أمرك بطاعة رسول وقبول سنته، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين محل هذا من كتاب الله؟ ما يطيع رسوله فقد أطاع الله، أين محل هذا من كتاب الله إن كنت من الصادقين؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أين محل هذا؟ فهم كتاب وسنة. بفهم سلف الأمة، ما قيمة فهم سلف الأمة؟ وهذا يبرز أمامك إن لم تأخذ به، فإن الشعارات لا تغني من الحق شيئا، إنها لا تغني عنك شيئا، إن الشعار ما يصدق إلا إذا كان واقعا. فتقول حسبي كتاب الله، أليس هذه الآية في كتاب الله؟ تقول حسبي فهم السلف، أليس هذا فهم السلف رحمهم الله تعالى؟ أين أنت منه؟ فإن الإنسان لا يكون سلفيا بالدعوة، وإنما يكون سلفيا بالمنهج والاتباع، وأن يترسم خطى سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمله وكلاما اختصره وأدرجه، دعا خلق إلى فرائض ذكر أسماءها، وأمر نبيه أن يبين الناس معانيها، أمر بإقامة الصلاة تفصيل ذلك في السنة، أمر بأداء الزكاة تفصيل ذلك في السنة، أمر بالحج إلى بيته الحرام تفصيل ذلك في السنة، ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها، أي النبي. فقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا تعالى هو المنزل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: ولله علمت حج البيت، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلو عرضك من هو في الزيغ هالك وقال لك إن الصلاة التي دعاني الله إلى إقامتها إنما هي صلاة في عمري أو صلاة واحدة في كل يوم، أو عرضك في إحدى الصلوات الخمس فقال إن صلاة الظهر ركعتان أو صلاة أو صلاة العصر ثلاث ركعات، أو قال لك إن التي تسر القراءة فيها من صلاة النهار سبيلك أن تجهر به، وما تجهر به في صلاة الليل والفجر سبيلك أن تخافض به، أو قال لك إن الله تعالى قال إذا بدأتم يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقال إنما أمرني الله بالسعي والذكر وليس تجب علي الصلاة، إنما أمرني بالسعي إلى الذكر وترك البيع ولم يأمرني بالصلاة، وإنما أذكر الله بلساني وأنصرف. أو قال لك إن الصلاة يوم الجمعة أربع ركعات كسائر الأيام مثل صلاة الظهر من غير خطبة، وإلا فأوجد لي للخطبة والصلاة الركعتين والجهر فيهما بالقراءة في كتاب الله موضعا. أنت تقول حسب كتاب الله، أوجد لنا جوابا عن كل هذه الأسئلة من كتاب الله. أو قال لك إن الله أمرني بالزكاة وإنما تجب على من معه ألف دينار في عمري مرة واحدة دينار واحد. أو قال لك قائل إنما الزكاة بالذهب والورق ولا زكاة بالحبوب ولا البهائم، أو كيف تعطى الزكاة من البهائم والأنعام. أو قال آخر إن الخيل والبغال والحمير والإماء والعبيد والعقارات والسفن والثياب الفاخرة والجواهر واليواقيت التي تزين الناس ويتجملون بها من نفيس الأموال وخطير العقد والأملاك فلما لا تؤدى زكاتها. أو قال لك قائل إني أحج بلا إحرام ولا أقلع ثيابي ولا أجتنب شيئا مما يجتنبه المحرمون ولا أمتنع من جماع النساء وأستعمل الطيبة ولا آتي الميقات ويجزيني طواف واحد وسعي واحد. والعمرة التي ذكرها الله عز وجل إنما هي صلاة أصليها أو هدية أهديها. أو قال لك إن الجمار لا أرميها. أو عرضك في شهور رمضان وقال إنما فرض على النبي صلى الله إنما فرض على النبي وأصحابه، فقال إن الشهر الذي فرض صيامه إنما هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أو قال لك إن الصوم عن الطعام والشراب، فإن استعطى الرجل أو احتقن أو ازدرد ما لا يؤكل ولا يشرب مثل الحصى والنوى والحجارة وما أشبهها لم يفسد ذلك لم يفسد ذلك صومه. أو عرضك آخر فقال لك إن الله عز وجل جعل ميراث الآباء للأبناء والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، فأنا لا أمنع ابنا أن يرث أباه وإن كان الابن قاتلا أو كافرا أو عبدا، وذلك الرجل يرث زوجته اليهودية والنصرانية لأنها زوجة، والأمة فإن الله عز وجل سماها زوجة وقد قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وماذا كنت قائلا لرجل قال لك إن الله عز وجل ذكر المحرمات من النساء في كتابه ثم قال عند آخرهن وحل لكم ما وراء ذلكم، فلم يمنعني أن أجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها لأنها لم تذكر في المحرمات. كذلك قال وأماتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فما حرم في كتابه غيرها بلبن، فما تصنع بباقي المحرمات والرضاع بمثلهن من النساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، ويجزي أيضا من لبن الفحل مثله، وكل ذلك فغير موجود في كتاب الله. قد أباح كل ما كان بعد المسميات. وماذا عساك كنت قائلا لمن قال لك إن الله أمرني أن أجعل وصيتي إن حضرتني الوفاة لأبوي والأقرب من قرابتي، فإنه قال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وما أنت قائل لمن قال لك إن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فمن سرق نواة فما فوقها فهو سارق، فأنا أرى قطع يده من حيث سرقها من حرز أو غيره فهو سارق. وقال لك آخر اليد من الأنامل إلى المنكب كلها يد، فأنا أقطع السارق من منكبه. وقال لك آخر لا أقطع إلا أطراف أنامله. وقع في رواية الأنصاري في ذم الكلام التصريح بأن الحسن هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكذا عزاه صاحب كنز العمال ابن عساكر عن الحسن بن علي. إيه؟ عندك إيه؟ وقع في رواية الأنصاري في ذم الكلام وقال لك آخر لا أقطع إلى أطراف أنامله هذا وشبهه وما لو استقصيناه لطال الكتاب وكثر الإسهاب. فبما إذن أنت قاطع حجته ودارئ عن نفسك خصومته؟ وهل لك ملجأ تلجأ إليه أو شيء تعول عليه غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي فرض الله عليك طاعته فيها وقبولها والعمل بها؟ فإن قلت وما السنة التي هذا موضعها، قيل لك وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وقال وأفعل، وكل ذلك فواجب عليك قبوله والعمل به، فاتبعه هدى والترك له على سبيل العناد كفر وضلال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أنه سيكون في آخر الزمان أهل إلحاد وزيغ وضلال يكذبون سنته ويجحدون مقالته ويردون شريعته، فلذلك قال فيهم ما قال وذكر الحديث. فبهذه المقدمة يفهم من يقول بأنه لا حاجة لنا إيه في السنة وحسبنا ما جاء في القرآن، وهؤلاء كما قال رحمه الله تعالى إنما يبطلون في الحقيقة الكفر والإلحاد والتكذيب بالقرآن، وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ف ذكر بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أو غيره يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء. وقال أيضا وساق بسنده عن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا أن يوشك شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل الحمار الأهلي؟ وذكر الحديث. وساق بسنده أيضا عن أبي نضرة أو غيره قال كنا عند عمران بن حسين وكنا نتذكر العلم، قال فقال رجل لا تتحدث إلا بما في القرآن، قال فقاله عمران بن حسين إنك لأحمق، أوجدت في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 لا تجهر في شيء منها، والمغرب 3 تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعة، والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعتين، والفجر ركعتين تجر فيما بالقراءة. قال علي ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة ولكنها كانت منه زلة. قال ثم قال عمران لما نحن فيه يعدل القرآن أو نحوه من الكلام. وساق بسنده عن علقمة بن قيس 69 قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أراك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين المصحف فما وجدته. قال أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ما لي لا ألعن ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وساق بسنده عن عبد الله بن الداناج قال في 71 سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وجلس في مسجد البصرة ومن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال فجاء الحسن فجلس إليه فتحدثا فقال أبو سلمة حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن ما ذنبهما؟ فقال إن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن ما ذنبهما كما ذكر الله عز وجل. نعم. وساق بسنده عن الحارث ابن مسكين قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن رجل حدثه عن عبد الله بن عمر أنه كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله أفعاله ويهتم به رضي الله عنه. وذكر عن ابن عمر شيئا من هذا، ولكن طبعا أنكر على ابن عمر رضي الله عنه هذا، ليس إنكار الإنكار في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه اتبع ما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وأنكر عليه رضي الله عنه في ذلك. أما اتباع آثار التي دل على اتباعه فيها وتعبد بها فهذا أمر مقرر، وكان لابن عمر في ذلك النصيب الأوفر. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين وأخلاق الأئمة الهادين المهديين الراشدين المرشدين الذين من اتفى آثارهم فاز ونجا ورشد واهتدى، ومن تفيأ بظلهم لم يظمأ ولم يضح، ومن خالفهم ضل وغوى وغضب عليه رب السماء، فنعوذ بالله من الشقاوة والعماء ومن الضلالة بعد الهدى. وساق بسنده قال: كان عبد الله بن عمر يحفظ ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحضر سأل من حضر عما قال صلى الله عليه وسلم وفعل، وكان يتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسجد صلى فيه، وكان يعترض براحلة في كل طريق مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له في ذلك فيقول: أتحرى أن تقع راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا طبعا هذا يعني ينتقد عليه، ولكن بعض العلماء يرى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال المباحة جائز، يعني ليست المسألة من مسألة قبيل يعني البدعة أو هذا، إلا إذا أفضت إلى مثل هذا. ولكن بعض العلماء كان يرى الاتباع في الأفعال العامة، ولكن هذا مرجوح، والصواب أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قصد به التقرب إلى الله عز وجل. الإيه؟ يمكن أن يميل إلى هذا، نعم يمكن يميل إلى هذا، لكن عمر أنكر على ولده ذلك. عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يأخذون اتجاها مثلا مسائل قال: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم. قال الشيخ: فلله ضر أقوام دقت فطنهم وصفت أذهانهم وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم وتناهت بهم المحبة حتى اتبعوه هذا الاتباع، فبمثل هدي هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا، ولآثرهم فاقتفوا ترشدوا وتنصروا وتجبروا. طبعا هذا أصل الحكم واضح. وساق بالسندي عن عائشة قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لا أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. قال الشيخ: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف عن نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ما سبق له من الفضائل والسجايا وما نوى بشر بالجنة، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته، يتباهون بالمخالفة ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل، اللهم آمين. وساق بسنده عن عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزم السنة. ثم اهتدى يعني لزم السنة. وساق بسنده عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت سلمة بن الأكوع يصلي من وراء الصندوق، فقلت له: ما لي أراك تصلي هنا؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المكان. وساق بسنده عن يحيى بن آدم قال: حدثنا قتبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: ائتني بآية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي. رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم، طبعا المحرم لا يلبس مخيطا، قال أتني بآية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي، فقرأ عليه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هذه العمومات لا ترضي أرباب الهوى وأصحاب الإيه الزيغ. وساق بسندي عن عمر قال سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وعمل صلاة ثم تلا قال لازم السنة والجماعة. وساق بسنده عن الأوزعي عن مكحول قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن القرآن عمومات وإجمالات والسنة بيّنت وفصلت. قال وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. وساق بسنده عن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياه كما يعلمه القرآن، لكن وحي لا يتلى. ومعنى ذلك يعني بالإقرار، فإذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عاتبه الله عز وجل. إذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ثم لم يكن مما أو كان مما يعتب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه عاتبه الله عز وجل، فما سكت القرآن عنه فهو السنة التي ينبغي تلقيها كما حصل في أسارة بدر. وسرق بسندية عن قتادة في قوله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله وحكمة قال القرآن والسنة. وسرق بسنده عن حجير بن أبي الربيع أنه سمع عمران بن حسين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، فقال بشير بن كعب إن منه ضعفا ومنه وقارا لله. هيفصل يعني يفصل عمران يقول رافعا ذلك إلى رسول الله الحياء خير كل، فقال بشير بن كعب إن منه ضعفا ومنه وقارا لله. قال عمران أبا حجين من هذا؟ قلت رجل ليس به بأس. قال سمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منه ضعف ومنه وقار، والله لا أحدثكم بحديث اليوم. يا أبا حجين من هذا؟ منين جايبه ده؟ أول مرة يحضر والله، منين جايبه هذا؟ من أين أتى؟ قال والله يا رجل ما بي بأس. قال سمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول منه ضعف ومنه وقار، النبي يقول الحياء خير كله وهذا يفصل، والله لا أحدثكم بحديث اليوم. تخيلوا أخواني لو الصحابة الآن، يعني ماذا كان سيكون الموقف يعني؟ ولهذا احنا بنقول سبحان الله في من يتهمون بالشدة، نقول نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنهم. وإلا لو طبق السنة مثل هذا ما أظن يبقى يعني أحد إلا ويقال فيه ما يقال. قال وثاق بسنده أن عبادة بن الصامت عن إسحاق بن قبيص عن أبيه أن عبادة بن الصامت خرج مع رجل أرض الروم فنظر إلى ناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم، فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبايعوا الذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظيرة. يعني يكون عندنا في المجلس عندنا التماثل والتقابض. فقال رجل لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان في من نظرة، ما أرى الربا إلا ربا إيه النسيئة، إنما الفضل ما فيه. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرا. فلما قفل لحق بالمدينة فقال عمر ما أقدمك أبا الوليد؟ قص عليه القصة، فقد أرجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وساق بسنده عن الأعرج قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول للرجل اسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل ولا تبيع منها عجلا بآجل ثم أنت تفتي بما تفتي والله لا يؤوين وإياك ما عشت إلا المسجد. الله أكبر. وساق بالسندية عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف فقال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكع عدوا ولكن لا تفقع العين تكسر السنة. فقال رجل عبد الله بن مغفل وما بأس هذا؟ فقال إن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا والله لا أكلمك أبدا. قال الشيخ فاعتبروا يا أولي الأبصار فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم ودينهم وسنة نبيهم والشح على أديانهم فما عدلوا بها شيئا وما باعوا منها ضرة ما باعوا منها ضرة ولا تنازلوا فيها عن ضرة. وبين زمان زمان ابن بطة وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم يقول ابن بطة وزمان وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم. هذا عبد الله بن مغفر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد من سادتهم يقطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف أيضا على قطيعته وجرانه ويعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين. وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم هذه الأمة وأبو سعيد الخدري يضعنون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم ويظهرون الهجرة لإخوانهم لأجل من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عن استماع سنته. فيا ليت شعري فيا ليت الشعر كيف حالنا عند الله عز وجل. يا الله أكثر من 1000 سنة يقول يا ليت شعري يا ليت شعري. ماذا تقول اليوم لزوجك أبيك لأبيك لأمك لجارك لأخيك لأختك لشيخك؟ ماذا تقول أنت ترى السنن تباع في سوق النفق لا قيمة لها لا ترى دينا يشح به الإنسان عن أن ينال بسوء؟ أين صاحب السنة اليوم؟ صاحب السنة هو المتشدد، صاحب السنة هو الذي يمزق الأمة، صاحب السنة هو الذي لا يسمع له، صاحب السنة هو الذي تتكاتف الأمة على محاربته لأنه جسد غريب أخرجه آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صاحب السنة غريب على منبره، غريب في محرابه، غريب في مسجده، غريب على فراشه ربما مع زوجه. هذا زمان ابن بطة يشكو فيه من هذا من قلة الغيرة على الدين. فكيف لو رأى زمانا فيه فضائيات وفضائحيات وإلحادات وصار الدين منامات وإلهامات وإشارات؟ فالدين ما قال فلان لا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لو رأى ذلك؟ كيف ابن بطة لو رأى ذلك؟ وكيف فعلا لو أننا سرنا ولا ينبغي أن نخرج عن طريقهم، كيف لو سرنا بهذا المبدأ الذي ترك عليه النبي الصحابة؟ ماذا لو صنعت ما صنع عبد الله بن مغفل وهو واجب عليك؟ وماذا لو صنعت ما صنع أبو سعيد وهو واجب عليك؟ وماذا لو صنعت ما صنع ابن جبير وما صنع سادة الصحابة؟ ماذا لو كان كذلك؟ ماذا لو فعلت؟ أيبقى لك حبيب أو صاحب أو خل؟ أيبقى لك أحد؟ وهذا الذي يتعين عليك، هذا الذي يتعين عليك. فإن المنهج منهجهم وأن الطريق طريقهم ومن أخذه أخذ بحظ وفرس. ولقد جعل النبي ميزانا واحدا هو ميزان الصلاح والتقى، ألا وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليجفو من يجفو وليشتم من يشتم وليسب من يسب ولينتقص من ينتقص طالما أنك مع الآثار وسنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه. فلا تعتبرن أحدا خلافهم ولا تغترن بثنايا أحد في مخالفتهم. فإن الدين ما كانوا عليه، وإن الهدي ما تركوا الأمة عليه، فالخير كله فيهم. قال: فيا ليت شعري كيف حالنا عند الله. يا الله، نلقى نقول والله يا ربنا أحببنا سنتك، أحببنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا الحب، وفعلنا ما قدرنا عليه، فاغفر لنا زللنا وخطأنا وضعفنا، وكل ذلك عندنا. ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا والمساء يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حائدين عنها وملحدين فيها، سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل. هذا منهج ابن المغفل الصحابة في زمن صدر الأمة، لهذا ما سمحوا بالقشة. يا ابن عمر، نعم عندنا رجال خرجوا عندنا يزعمون أن الأمر أنف، وهم يتقفرون العلم على علم وكذا، لكنهم يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم عن فعل عباده قبل أن تقع. ماذا نصنع؟ قال: ماذا تصنعون؟ أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر وبقع عدو مثل عدو ذابا ما تقبل الله عز وجل منه. قاتل الصحابة الخوارج، حرق علي الروافض، عاملهم أحلى أنواع المعاملة يا أخوان في بعد القتل والتحريق، لا نقول بقى إنكار، وفي بعد هذا لأقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز الحناجرة، أقوام يقرؤون القرآن تحقير قراءتك إلى قراءتهم، وصيامك إلى صيامهم، وصلاتك إلى صلاتهم. قوة في دين الله عز وجل، سلمنا الله إياكم من الزيغ والزلل. ساق بسنده عن أحمد قال: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل يكررها ويقول: ما الفتنة؟ الشرك، لعله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وطبعا شرك فتنة، ولكن وينبه إلى ما يكون من أصغر شيء. سمعت أبا عبد الله يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال الشيخ: فالله الله إخواني، سبحان الله، كأن ابن بطة يجلس على مكان مرتفع ويناشد، يمسك تلبيب هذا ويأخذ بهذا: الله الله يا إخواني، فالله الله إخواني، احذروا مجلسة من قصد إصابته، من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يغبط في عشواء ويعشو في ظلمة أن يصيبكم ما أصابهم، فابزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته وحضكم عليه من مسألته، فقولوا إيه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. احذروا مجالسة، مش احذروا التزام طريق أهل البدع والضلال، احذروا مجالسة هؤلاء، فهؤلاء لا تأتي مجالستهم إلا بالشر، لا تشهد الزور، الذين لا يشهدون الزور، لا تشهد الزور وأهل الزور وأهل الباطل وعباد الرحمن الذين لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومرور الكرام أن تكون معهم، إن استطعت أن تدخل فتنكر، وإلا فلا تخالط وتأنس وتضحك وتلتمس المعاذير، فليس بعد قضية الهداية والضلال قضية يا أخوان. لا تعرف المجاملة، هذا ابن مغفل ما عرف المجاملة مع أرحامه، مع أرحامه، هذا ابن عمر ما عرف المجاملة مع ولده. أقول لك: قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. هذا أحمد ما يعرف المجاملة مع أعز الناس عليه، يحيى بن معين، ويناشده يحيى أن يكلمه فأبى، وقال: فعلت ما فعل عمار، أخذت بالرخصة يا إمام، ولم يرد عليه شيئا حتى إذا خرج قال: يقول فعلت ما فعل عمار، وإن عمارا لما ضربوه وافقهم، وهذا لما قيل له سنضربك وافقه. انظر الى السنة فانها لا تعرف المجاملة، لا تعرف المجاملة، لا تراعي احدا على الاطلاق في هذا. فاحذر مجالسة من قد اصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يخبط في عشواء ويعش في ظلمة. ثم قال وساق بسنده عن سعيد بن عامر قال حدثنا حميد ابن الأسود قال قال رجل لمالك بن أنس احرموا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة، قال له بل من ذي الحليفة، ده الميقات كما جاء في الصحيح. فقال الرجل فإني أحرمت أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا شايف أن المسجد أحسن أحرم من هذا المسجد. قال فقال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسقى بسندي عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر إن الله عز وجل قد أوسع، والبر أفضل، والبر أفضل من التمر، أخرج الصدقة برا أفضل من التمر. قال إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلك. يا للروعة يا أخوي، والله يا أخوان السنة، لفظ السنة دي حتى لفظ السنة نفسها تشرح الصدر. إيه والله يا أخواني، تشرح الصدر وتجلي الظلمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ قال وساق بالسندي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قولا. وساق بالسندي عن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال الشيخ وأنا أشرح لكم طرفا من معنى كلام مكحول، جزاك الله خير. هاتي يخصكم يحضكم ويدعوكم إلى طلب السنن التي طلبها والعمل بها فرض والترك لها والتهاون بها كفر، فاعلموا رحمكم الله أن السنن التي لزم الخاصة والعامة علمها والبحث والمسألة عنها والعمل بها وألا تنام إلا بفهمها. كيف يأتيك نوم، كيف يأتيك نوم وأنت لا تعرف حقا من باطل، سنة من بدعة، كفرا من إسلام، كيف يأتيك النوم؟ هي السنن التي وردت تفسيرا لجملة فرض القرآن مما لا يعرف وجهه وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال وأتموا الحج والعمرة، وقال كتب عليكم الصيام، وقال وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال وأحل الله البيع حرام الربا. فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائد الله عز وجل دون تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيف والتحديد والترتيب. ففرض على الأمة علم السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الجمل من فرائد الكتاب، فإنها أحد الأصلين الذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين وجمع لهم بهما ما يأتون وما يتقون، فلذلك صار الأخذ بها فرضا وتركها كفرا. وأنا أذكر حديثا يحتج به المبطلون للشريعة ويحتال به المموهون وأهل الخديعة ليعرفوا إخواننا فيردوه إلى من احتج به عليهم، وهو حديث رواه رجل جرحه أهل العلم بالحديث وأئمة المحدثين وأسقطوه، حدث بأحاديث بواطيل وأنكرها العلماء عليه. يعرف هذا الرجل بعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي. وساق عن بسنده عنه عن سالم عن أبيه قال هو ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم يا عمر لعل أحدكم متكئ على ركبتي ثم يكذبني ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فأنا قلته وإن لم يوافقه فلم أقله. قاتله الله. قال ابن الساجي قال أبي رحمه الله هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبلغني عن علي بن المديني أنه قال ليس لهذا الحديث أصل والزنادقة وضعت هذا الحديث. قال الشيخ وصدق ابن الساجي وابن المديني رحمهما الله الجهابدة الصيارفة ورحم الله أئمة الإسلام الذين سهروا على هذه الأقوال فميزوا موضوعها من ضعيفها ضعيفها من صحيحها، لأن هذا الحديث كتاب الله يخالفه ويكذب قائله وواضعه، والحديث الصحيح والسنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع ولا نضرب لمقالته عليه السلام المقاييس، ولا نلتمس لها المخارج، ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره، ولكن نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية. وأما السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم التي تخالف هذا الحديث الموضوع التي نقلها أهل العدالة والأمانة، فهو ما حدثنا وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله أهناه وأتقاه وأهداه. ولم يذكر الأعمش في حديثه أبا عبد الرحمن السلمي. فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضضت عليه من اتباع سنته واقتفاء أثره موافق كله لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة والتابعين. وعليه كان السلف الصالح من فقهاء المسلمين، وهو سبيل المؤمنين التي من اتبع غيرها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فإذا سمع وأصلاه جهنم وساءت مصيرا فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء فلا يعارضه برأيه وهو نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل به، فإنه قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهل تدري ما الفتنة ها هنا؟ هي والله الشرك بالله العظيم والكفر بعد الإيمان. فإن الله قال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى يقول حتى لا يكون شرك. فإنه قال تعالى: واقتلهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، يقول الشرك بالله أشد من قتلكم لهم. ثم قال عز وجل: ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال، وفقنا وإياكم لصالح الأعمال، آمين. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.